الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي تكرم علينا وعليكم بأداء العبادة في أحب اللقاء إليه، فله الحمد والمنة لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه. ثم نحمد الله عز وجل الذي من علينا بزيارة آبائنا وإخواننا في هذه المدينة، وإن كان الكلمة في هذا الوقت اليسير، نتكلم بإذن الله جل وعلا عن 6 أبواب للشيطان يحاول جادا علاج المرء في هذه الأبواب. فإن عجز عن الشيطان أو عن الإنسان أن يدخله من هذا الباب أدخله في باب آخر، وهكذا على هذه 6 الأبواب لا مفر منها. الشيطان يحاول أن يوقع الإنسان في هذه الأمور. الأمر الأول، يحاول أن يوقع الإنسان في الشرك أو الكفر، يسلب عنه الإيمان أو الكفر. هذا غاية ومرادك، لأنه إذا أوقعك بالشرك أوقعك بالكفر فقد سلب عنك الدين. ولو مات المرء على ذلك ولم يتب صار خالدا في نار جهنم، والله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيحاول إيقاع المرء في الشرك أو في الكفر بجميع الوسائل وبشتى الطرق من أجل أن يسلب عنه هذا الدين. فعلى هذا ينبغي للإنسان، يجب على الإنسان الحذر من مداخل الشيطان، من النفاق، من الشك في دين الله جل وعلا، من الوقوع في الشركيات، من الوقوع في الكفر، والحذر أيضا من الشرك حتى الأصغر. فإن من العلماء، وهو جمع كابن باز الشيخ محمد عبد الوهاب وجمع من العلماء، يقولون إن الشرك الأصغر داخل في عموم قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به. لا شك أن الإجماع أن الشرك الأصغر داخل في الآية كاملا، وإنما الخلاف هل هو داخل في أول الآية أو في آخر الآية. هل هو داخل في قول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به، أو داخل في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ والصحيح أنه داخل في آخره. وأدل ذلك ما استدل هؤلاء وهؤلاء، يطول المقام، وإنما حسبنا في مجلسنا أن نذكر الأبواب التي حاول الشيطان إيقاع المرء وإيلاج المرء في هذه الأبواب. فإن عجز الشيطان أن يوقع الإنسان في الشرك انتقل، ما يئس منك أبدا، لأنه قد توعد وقال لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولن تجد أكثرهم شاكرين. يحاول بأي طريقة، حتى أنه سئل الإمام أحمد رحمه الله هل الشيطان ينام؟ قال لو نام لاسترحنا منه. فهو يأتيك حتى في وسط العبادة في كل مكان، ويأتي للإنسان كل على ما هو فيه. فإن عجز أن يوقع الإنسان في الشرك والكفر حاول أن يدخله من باب البدع، استحسن الأمور ويأتي بعبادات لم يأتي بها الشارع. والبدعة ما عرفها الإمام الشاطبي رحمه الله طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بها التعبد لله جل وعلا، تضاهي الشريعة. فكم من البدع في أيامنا، ربما ترى الواحد منهم يؤدي البدعة وهو يبكي يبكي، ربما تراه يدعو الله جل وعلا عند القبر مع بكاء شديد، وإذا قام وصلى ولو كان في بيت الله الحرام لا ترى دمعه، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله فإنه يأتيه بالخشوع والتذلل والانكسار ما لا يأتي بالعبادات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين حديث عائشة: من أحدث لأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وتم فرق بين الروايتين، فلو أن رجل ابتكر عبادة لم يأتي بها الشارع قط يدخل في اللفظ الأول: من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإذا كان أصل العبادة مشروع وإنما حدد لها وقتا أو زمانا وغير ذلك لم يأتي بالشارع فقد عمل عملا ليس عليه أمرنا، كما قال صلى الله عليه وسلم: فليحذر الإنسان من البدع من الصغار أو الكبار حتى لا يقع الإنسان بذلك. وكم آثام البدع وكم لها من أضرار وكم يطول المقام لذلك. ومما أحب أن أعرج له وأعرج عليه ما يحصل في هذا الشهر، أقصد شهر شعبان، كم من الناس من يحب ما يسمى بالشعبانية. هذه لم ينزل الله عز وجل بها بسلطان، إنما توارد ماذا؟ عن الآباء والأجداد، عن جهل، واستقوا ذلك من بدع الصوفية والخرافات والخزعبلات. لو كان إحياء هذه الليلة ليلة النصف من شعبان ما يسمى بالشعبانية سنة، لكان أهل السنة أسرع وأسبق. أليس هم من يدعون إلى السنة ويفعلون بسنن رسول الله من صغار أو كبار ويعلمون الناس؟ أو تراهم يتركون هذه الليلة العظيمة لو كانت لها فضيلة؟ وإنما هذه من البدع التي كما سمعت لم ينزل الله عز وجل بها بسلطان، فلم يثبت كما قال الإمام الألباني والإمام الوادي، لم يثبت أي فضيلة لهذه الليلة سوى أنه أن الله عز وجل يغفر لجميع ما في الأرض إلا لمشرك أو مشاعن. وقد عرف جمع من العلماء أن المقصود بالمشاعن المبتدع. أما أن إحياء هذه الليلة يخصها من بين الليالي بصلاة أو بقيام، أو يخص يومها بصيام، فهذا من البدع. أو يخص هذه الليلة بالذبائح، هذا من البدع، فتصير هذه العبادة مردودة عليه، ناهيك عن الآثام التي تتولد من وراء ذلك. فلم يكن ذلك فضيلة لشهر شعبان إلا ما سمعت، سوى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم هذا الشهر، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: فقد صام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان كل إلا قليل. أما أن لها فضيلة خاصة، لكن عندما تنكر في هذه الأيام، وكم من كم من الآثام بمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، كما قال الإمام أحمد: الفتنة الشرك، أي أن الإنسان يسترسل معاني البدع حتى يقع بالشرك، كما قال العلماء: إن المعاصي بريد الكفر، ينتقل الإنسان منها مرحلة مرحلة حتى يزيغ عن دينه كله. فليحذر الإنسان من البدع، لأن الإنسان لا تقبل منه العبادة إلا بشرطين: إذا كانت العبادة خالصة لله جل وعلا، وإذا كانت موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن رأيت الرجل يبكي، وإن رأيت الرجل يفعل ويفعل العبادات وهذا لم يفعله خير الخليقة عليه الصلاة والسلام، بل يقول: فقد بوب الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في قول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يقول العلماء: إن المبتدع مشرع، فقد شرع للناس عبادات لم يأتي بها الشرع أبدا. وإلا حسب الإنسان إذا قال لك شخص أن هذه بدعة، هذه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كفر، لأن العبادات توقيفية لا تستقى من المذاهب ولا من العقول ولا من الروحانيات ولا من المكاشفات، إنما من الكتاب والسنة. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نفعل، وما لم يفعل نقف حيث وقف القوم، فإنهم وقفوا عن علم. الباب الثالث: إذا عجز الشيطان أن يوقع المرء في البدعة ما يئس منه، يحاول أن يوقعه في الكبيرة. والكبيرة أعظم ضابط ما حده شيخ الإسلام رحمه الله في قوله: كلما توعد به الإنسان من حد أو لعن أو قذف، نعم، من حد أو لعن أو غضب أو ليس منا أو توعد بنار، هذا ضابط كبير. ما توعد الإنسان بذلك إما بلعن أو بغضب أو بحد أو بقول ليس منا، هذا ضابط كبير. فإذا عجز الإنسان عن الأبواب الأول حاول أن يوقع المرء في الكبائر كعقوق الوالدين، قطيعة الأرحام، هدية الجيران، الغيبة، النميمة، شرب الخمور، الصور، وكم من الكبائر. قد أوصل بعضهم إلى 400 كبيرة من الكبائر، وبعضهم قال أكثر من ذلك. فإذا ما توعد الإنسان بغضب أو بلعن أو بحد أو بنار، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. واعلم رعاك الله أن الكبيرة لا تكثر من الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا الجهاد، لأن هذه تحتاج إلى توبة صادقة من المرء أن يتوب إلى الله جل وعلا. فلا يكفي أن الإنسان يقول إذا اغتاب شخصا أو فعل ذلك أنا تائب منه، لا، رد المظلمة إلى صاحبها إذا كان بذلك. وهكذا في بقيتها، يقول الإنسان في كثرة الصلاة أو صيام، لا، بالنسبة الكبيرة تحتاج إلى توبة وإقلاع عن هذا الذنب بشروط التوبة. فإذا يحذر الإنسان أيضا من الباب التالي، إن عجز الشيطان، وذي الفائدة ذكر ابن القيم، إن عجز الشيطان أن يوقع المرء في الكبيرة انتقل معه. انظر ما يأس أبدا منك، حاول أن يوقعه في الصغيرة في صغائر الذنوب، ولا تستسهل هذه الذنوب، تقول إنما هي مجرد صغيرة. فقد قال أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. من الموبقات، وربما يراها الإنسان في نظر يسيرة، مجرد نظرة، مجرد كذا. وقال بعض السلف: لا تنظر إلى صغر الذنب، بل انظر من عصيت وهذه المعصية تتراكم عليه. بل إن العلماء يقولون هذه الصغيرة قد تربو إلى الكبيرة، قد يفعلها العبد وهي صغيرة لكنه متساهل لا مبالاة، فقد ترتقي به إلى الكبيرة. قال أهل العلم: وقد يقع المرء في الكبيرة مع حزنه في أثناء، مع خوفه في أثناء فعله، قد تنزل به إلى الصغيرة مع وجود الخوف في أثناء اقترافها، وذاك ربما يفعل الصغيرة ولا مبالاة، متساهل بها لا يبالي بذلك. قال: قد ترتقي به إلى الكبيرة. فأنت لا تنظر إلى صغر الذنب، بل انظر من عصيت، انظر من عصيت الله جل وعلا. والعبد لا يأمن مكر الله جل وعلا، ربما صغيرة تكون سبب لزوالك. فإن المتساهل كما قال العلماء بالصغيرة قد يتساهل بالكبيرة، كما أن الإنسان المتساهل بالمكروه قد يقع بالمحرم، كما أن الإنسان المتساهل في السنن قد ربما توصل به إلى ترك الواجبات، وهكذا. فلا تدعن بابا ولا طريقا للشيطان إلا قطعته عنه. إن عجز الشيطان عن الباب الرابع انتقل إلى الباب الخامس مباشرة. انظر على حصه. وهذا الباب الخامس إذا عجز الشيطان عن الأبواب الأول قام يقولك من عبادة فاضلة إلى عبادة مفضولة. لا تظن أن الشيطان فقط ما يوقع المرء إلا بمعصية، لا، قد يعجز عن المرء في جميع جوانبه، وإذا وقع بصغير سرعان ما يؤوم، لكنه يحاول أن يصرفك من عبادة ويدخلك بعبادة أخرى. إلا أنه صرفك من عبادة عظيمة جليلة ولها من الأجور العظيمة إلى عبادة أدنى 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 منها. انظر كيف يحرمك الأجر، لأن الله جل وعلا ما قال ولا تتبعوا الشيطان مباشرة، قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فيأتي لك خطوة خطوة حتى يوقعك فيما يريد. فكم من الناس الآن من صرف عن طلب العلم بحجة كذا بحجة كذا، وترك الفضائل العظيمة بسبب هذا الأمر. الآن ربما ترى من الناس من قد يشغل مثلا بقيام الليل، انظر الآن يجعلك تقوم الليل وتتلذذ فيه من أجل أن تنام عن صلاة الفجر. وأيما أفضل، أيما أفضل، صلاة الفجر من نافلة، فيصرفك من عبادة فاضلة إلى مفضولة. فانتبه إلى هذا، فرق بين العبادات، هذه أفضل من الأجور وهذه كذا وكذا. وكم يذكر العلماء من فقهاء ومن أهل الأصول إذا تعارض واجب على واجب أيما يقدر، هناك واجب وهناك أوجب. فانتبه، إذا عجز الشيطان عن هذه الخمس الأبواب شغلك بغيرك.
يشغلك بالناس، يشغلك بالناس ليل نهار، فلان فعل، فلان فعل، فلان كذا، تصير تتنقب لك الناس وتفعل، تصير مشغول بذلك. وهذه أبواب خطيرة، مزالق ليس بالأمر السهل، فلنكن على حذر من هذه الأبواب الشيطانية التي يحاول أن يوقع المرء بها، وهي بالكلام حول هذا والذي أوسع من أن يذكر في هذا الوقت اليسير. فأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجنبنا وإياكم مكر الشيطان، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيراً.